تعالى نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، وأرجو أن أكون يعني ضيفا غير ثقيل على أسماعكم وعلى قلوبكم خلال هذه المدة القادمة وخلال هذه المساحة الوقتية التي أتيحت لي. حقيقة في البداية لابد أن أعبر عن سروري، فهذه أول مرة أتواجد مع أشخاص أقرأ أسماءهم ولا يعني أرى صورهم ولا شخوصهم، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المدة بإذن الله تبارك وتعالى مثمرة، وأن تكون فيها يعني أمور الخير الكثيرة والكثيرة. حقيقة أحببت أن يكون لقائي الأول معكم عن هموم هذه الأمة وهي الأمة الإسلامية، ولا شك أننا جميعا نستشعر ما تعانيه هذه الأمة من الأخطار التي تحيط بنا من كل مكان، ومن المصائب التي نزلت بهذه الأمة حتى تحول جسد هذه الأمة الإسلامية وجسد هذه الأمة المسلمة إلى جسد قد أدخن بالجراح والطعنات، وتفكير بعمق وتأمل بحق وصدق. وإذا أرجعنا البصر والبصيرة مرة بعد أخرى في حاضر هذه الأمة بعد نظرة في ماضيها، نجد أن البصر ينقلب إلينا خاسئا وهو حسير. الأمة الآن تراها في داجية قد يحس الكثير ويشعر الكثير منا أنها لا صبح لها. نحن نتخبط ونفتن في كل عام مرة أو مرتين ولا نتوب إلى الله عز وجل. تكاد هذه الأمة في كل مرة تتقدم خطوة وتعود آلاف الخطى إلى الوراء، حتى أن كثيرا من أهل هذه الأمة وهي أمة الإسلام قد أنزلوا أمتهم منزلة الأمة المملوكة خادمة عند الحرائر، عجزت عن أن تتسامى بعلاهن أو تتحلى بحلاهن، فرضيت بالذلة والمهانة وراحت تتسول الفتاة على موائد اللئام. ومن هنا صرنا أذلة ضعفاء، غادر الشرف قلوبنا بغير رجعة ولا عودة، مفاليس من كل مصادر القوة والعزة والشرف، يوم اتخذنا الدين قشورا بلا لباب وألفاظا بلا معان وهيكلا بلا روح. أود ألا أطيل في مثل هذه المقدمات، لأن الواقع حقيقة ينطق بلسان لا تنقصه الفصاحة ولا تنقصه البلاغة، ولا أحب أن أسود الصورة فالصورة تتحدث بنفسها. ولذلك دعوني أدخل في هذه الأمور التي أردت أن أتحدث عنها مباشرة. أمة الإسلام الآن كما ترونها يحدث لها ما لم يحدث لها في أي حقبة تاريخية من قبل. الأمة الإسلامية كانت في السابق إذا حدث لها انتكاسة في بعض أرجاء الأرض وفي بعض أماكن الأرض، ترى أن هذه الأمة تعود مرة أخرى لتنتفض في مكان آخر. يعني على سبيل المثال، لما جاء التتار إلى بغداد واجتاحوا الخلافة الإسلامية، حدث أن أهل مصر كانوا أقوياء واستطاعوا أن يردوا هذا العدوان على أصحابه. هذه واحدة. لو أن حضرتك مرة ثانية نظرت إلى تاريخ هذه الأمة الإسلامية، فوجدت مثلا مسألة الصليبيين، وجدت الحقبة التي دخل الصليبيون فيها إلى بلاد المسلمين، ستستطيع أن تنظر إلى أن نور الدين محمود وأن الأتراك استطاعوا هؤلاء أن يردوا هذا العدوان. لكن الآن حالة الضعف حالة عامة، اليهود في بقعة من بقاع الأرض، الصليبيون في بقعة من بقاع الأرض، كذلك الرافضة عليهم ساعة سحائب اللعنات من الله سبحانه وتعالى الآن انتفضوا وقامت قائمتهم، لأنهم رأوا أن أمة الإسلام قد أصبحت الآن مثخنة بالجراح. ثم جاء ما جاء من وجود العملاء والخونة والمنافقين ومن خطباء الفتنة الذين يسولون ويزينون للعلماء. وصدق والله من قال إن شر الناس عالم يبيع دينه لحاكم وحاكم يبيع أخراه بدنياه. هؤلاء هم أكثر الناس فسادا في الأرض، وصنفان إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس، العلماء والأمراء. فهذه الأمة الآن تواجه محنا وإحنا وتواجه قروحا وجروحا شديدة. العدو ولا حول ولا قوة إلا بالله أقسم ألا يترك للمسلمين لا سارية في بر ولا جارية في بحر، والكل الآن يلقي السهام من كل ناحية، ولو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وواحد وثاني. هذه مسألة. المسألة الثانية إن عوام الأمة وأفراد الأمة اشتغلوا بما تجعل هذه الأمة تنتكس مرة تلو الأخرى. بمعنى نحن الآن بعد هذه التربية العلمانية القحة التي تعلمناها وتربيناها في مدارسنا، ترى ما يحدث، انتصارات زائفة. تحول الانتصار أو معنى الانتصار عند الناس إلى معنى انتصار كروي. يعني كان سارتر يقول، وهو أحد الفلاسفة الفرنسيين، كان يقول إن الدين هو أفيون الشعوب. لا، الكرة الآن هي أفيون الشعوب. الشعوب الإسلامية والشعوب العربية الآن تعاني معاناة شديدة، تعاني معاناة شديدة، لا أقول في أقواتها بل في عقولها، في ثقافتها، في حضاراتها. للأسف الشديد أن العلمانيين نجحوا نجاحا باهرا في نزع هذه الأمة من جذورها. هؤلاء العلمانيون هؤلاء هم المنافقون، هذه التسمية الصحيحة لهؤلاء القوم أنهم منافقون. ودائما كنت أقول أن أمة الإسلام لم تهزم في معركة مباشرة. يعني لو نظرت لكل المعارك التي حدثت في العصر القديم أو حتى في العصر الحديث، ستجد أننا لم نهزم هزيمة في معركة مباشرة. يعني إذا أراد هؤلاء الناس أن ينازلون في معركة، والله لانتصرنا عليهم بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن المنافقين هم الذين يمهدون الأمة الإسلامية للهزيمة، ومن ثم على خط النار يكون إعلان الهزيمة، ويكون إعلان فوز المشركين على المسلمين وفوز أهل الباطل على أهل الحق. لكن الآن تحول هذا كله إلى أن الأمة الإسلامية تفكر في مباراة كرة قدم وتصنع هذه الانتصارات الزائفة. حاجة عجيبة وحاجة غريبة. اليهود في فلسطين فعلوا ما فعلوا، ولم يقف واحد من هذه الأمة، لا واحد من الرياضيين الموجودين الآن على شاشات التلفزة، ولا واحد من هؤلاء العلمانيين الذين يقفون الآن يعني ليل نهار ينفخون في أبواق الفرقة بين المسلمين، لم يقف واحد من هؤلاء ليسب هؤلاء اليهود أو يظهر بعض مثالبهم وبعض معايبهم. لكن لما انتصرت مصر على الجزائر، انظر ماذا حدث، منتهى الإسفاف، منتهى الانحطاط، لأن التربية العلمانية بدأت تؤتي ثمارها الآن. هذه الهموم لابد أن ينظر إليها بعين الاعتبار. والله يا إخواني، الواحد يتحدث إليكم وقد رأى ما رأى. انتفاضة، أي انتفاضة؟ يعني لم تكن انتفاضة في الأقصى ولا انتفاضة في غزة، انتفاضة في مصر، لأن المنتخب استطاع أنه يفوز بكأس من الكؤوس، على الرغم من أن هذا المجد مجد زائف، وأن هذا المجد مجد مزور وليس مجدا حقيقيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أذكر قصة جرت على عهد هارون الرشيد أو غيره من الخلفاء، أن رجلا استأذن هارون الرشيد أن يقف ليفعل بعض الحيل، فقام بإلقاء بعض الدبابيس وإشعال النار والخروج منها وما شابه، فإذا بهارون الرشيد يجزيه 100 دينار ثم يأمر له بعشر جلدات أو أكثر، فقالوا أعطيته مكافأة؟ قال لمهارته. قالوا فضربته؟ قال لأنه أضاع وقتي ووقت المسلمين فيما لا ينفع. المسلمون الآن يعيشون هذه المحنة، محنة أنهم صرفوا عن دينهم، ومحنة تسلط المنافقين على أجهزة الإعلام وعلى مقاليد الثقافة وعلى مقاليد الدراسة. يعني إخواني كنت أقلب في المواقع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا آسف يعني الأمر كان من عندي أنا، من عند أي أحد آخر. السلام عليكم. معلش أنتوا عارفين المشايخ بيكونوا مسجلين البضاعة في مسائل النت وما شابه، فربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ويفهمنا، اللهم آمين. أكمل ما كنت قد توقفت عنده. الله يكرمك حبيبي، الله يعزك يا رب. أكمل ما كنت قد وقفت عنده، بأن الأمة الإسلامية يجب أن تنظر إلى هذه الأمور التي صارت الآن بعضها مسلمات بالنسبة لنا. يعني لو أنك الآن تتحدث مع واحد في مسألة الكرة، سوف تجد أن الرجل يغضب غضبا شديدا إذا حاولت أن تقول له أن الكرة ليست يعني من المسلمات وليست من البديهيات في حياة هذه الأمة. يقولون قديما الدين هو أفيون الشعوب. لا، الآن الكرة هي أفيون الشعوب. الحكم العلماني للأسف الشديد في بلاد المسلمين والمناهج العلمانية في بلاد المسلمين استطاعت أن توظف هذه الأمور كلها فقط لمحاولة إضلال المسلم عن دينه وإخراج المسلم عن دينه. سبحان الله، سبحان الله العلي القدير فيما يحدث الآن وفيما يحصل الآن في بلاد المسلمين. كنت أقرأ في الأسبوع الماضي شيئا عجيبا، قرأت أن في واحد كاتب الوصايا العشر لمحاربة التطرف بعد حادثة نجع حمادي. طبعا حادثة نجع حمادي دي حادثة حصلت ما بين واحد اضطر غلي في دماغه لأنه شايف أن فيه شرف طفلة مسلمة قد هتك، جماعة صعيدة ودول أمام دول. الغريب في المسألة ان يحال الرجل النصراني الى محاكمة عادية والرجل المسلم يحال الى محاكمة عاجلة. اخونا اللي كاتب هذا ماذا كتب؟ نمرة واحد، قال من الوصايا العشر نمرة واحد تعطيل الصلاة في اماكن العمل، ما حدش يصلي. هو مين اللي بيصلي في اماكن العمل غير المسلمين؟ اثنين، نزع كل الملصقات الدينية التي تتحدث عن الصدق والأمانة وما شابه، واجب أن يكون مرد ذلك الحركات الوطنية. طب الحركات الوطنية اللي بدأت علمانية وانتهت علمانية زي موضوع سعد زغلول. سعد زغلول هذا كان يشرب الخمر في نهار رمضان ويلعب القمار في نهار رمضان. ثلاثة، بيطلب بأن تلغى جميع الصفحات الدينية داخل الجرائد الحكومية وداخل الأجهزة الإعلامية الحكومية، ثم يدعو بعد ذلك إلى التوسع في إنشاء النوادي التي لا صيغة دينية فيها ولا توجه ديني فيها. يبقى إذن ماذا فعل الرجل؟ إنه يريد أن يمحق الدين ويريد أن يمحو الدين. هؤلاء عبيد للمال، والعبد وما ملك ملك لسيده الذي ملك، العبد وما ملك ملك لسيده الذي ملك. فسبحان الله العلي القدير. فالآن يجب أن نقول أننا إذا أردنا أن نحل هذه المشاكل يجب أن نعود إلى النبع الصافي. الله سبحانه وتعالى قال في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. هذه الآية فيها الدواء الناجح الناجع من الله تبارك وتعالى. لأن الأمة الإسلامية أخواني ماذا فعلت؟ الأمة الإسلامية وقعت فيما حرمه الله تبارك وتعالى عليها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان قد حذر الأمة، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في حديث أبي داود عن ابن عمر: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. طيب هذا الدين كيف ترجع إليه؟ الآية نفسها ربنا سبحانه وتعالى يقول فيها: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. طب انظر كيف تتحدث الآية: ومن يشاقق الرسول، يعني يتخذ شقا آخر غير شق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جعله الله تبارك وتعالى مهبطا للوحي ومبلغا عنه، وهو أعلمنا بدين الله، وهو أعلمنا بالله، وهو أتقان لله تبارك وتعالى. طيب بعد ذلك: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من هم المؤمنون في هذه الآية الذين طولبنا باتباع سبيلهم؟ قال العلماء: هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نزل القرآن بين ظهرانيهم وبلغتهم وبأفهامهم، وكانوا إذا أشكل عليهم أي شيء من الأمور ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فوضح صلى الله عليه وسلم لهم هذه الأمور. إذن نحن مطالبون بالرجوع إلى القرون الثلاثة الأولى: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، وكذلك من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أرضاه. ولا بد أن نتفق على مسألة، وهي أن تجديد الدين ليس معناه استصدار نسخة جديدة من القرآن، ولا استصدار نسخة جديدة من السنة، كما هي الدعوة الآن. أن في واحد مثلا زي جمال البنا بيدعو إلى هدم الفقه وبنائه من جديد. طيب ليه؟ قال لك أصل الفقه ده وضع في مرحلة زمنية معينة والآن الأمور تغيرت. لا، احنا عندنا قاعدة واسعة في الشرع، هذه القاعدة تقول: الحوادث متجددة أو النوازل متجددة والنصوص متناهية، ففتح باب الاجتهاد للمجتهدين، وليس لكل أفاق، وليس لكل أفاك، وليس لكل أثيم يقول على الله ما لا يعلم. ولكن تجديد الدين معناه العودة به إلى مفهوم السلف، وهذا مفهوم حديث أبي داود بإسناد حسن، وبعض العلماء يصححه، يعني يرتقي به إلى درجة الصحيح، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها على رأس كل 100 عام. طبعا كان منهم الإمام الشافعي، وكان منهم عمر بن عبد العزيز، وكان منهم السراج البلقيني، وكان منهم فلان وفلان وفلان. كل هؤلاء جددوا الدين، يعني عادوا به إلى مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه أصحابه الكرام، وما كان عليه التابعين الذين اتبعوا قول الله تبارك وتعالى ورسوله والصحابة بإحسان إلى يوم الدين. طيب إذا أردنا أن نقول أننا سننظر في حياة الصحابة حتى نتخلص من هذه الأموم أو من هذه الهموم التي تتعرض لها أمة الإسلام، ينبغي أن نقول كيف كان يعيش الصحابة. كنت قد سمعت كلمة من أحد مشايخنا الكبار حفظهم الله يقول فيها أن الأرض لو قدر لها أن تنطق لقالت أنها مضطحاها الله وبراها وسواها، لم ترى مثل جيل الصحابة رضوان الله عليهم. ولو أننا لم نبلغ عن طريق النقل الصحيح بما كان يفعله هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم لقلنا هذه أساطير، ولكن ليست أساطير، إنما هي حقيقة من الحقائق، أن هؤلاء الناس فعلا كانوا بشرا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن عندهم أكثر مما عندنا من النصوص، بل يمكن أن يكون عند الواحد منا الآن مكتبة تحوي العلم كله، لأن العلم الآن يطارد الناس، يطاردهم في القنوات الفضائية، يطاردهم على شبكة النت، يطاردهم في الكتب، يطاردهم في الاسطوانات المدمجة، يطاردهم حتى على شاشات التلفاز، يطاردهم في الكتب. فالعلم الآن هو الذي يلاحق الناس، إنما الصحابة رضوان الله عليهم كان عندهم ما لم يكن عند أحد من الناس، عندهم الفهم الذي أعطاه الله تبارك وتعالى لهم. ولذلك يجب أن نقتدي بهؤلاء. الغريب يا إخواني والله والعجيب في المسألة إنك تنظر في هذا الزمان لتجد أن النحافة يحاولون أن يثمنوا، ونحن نضرب في قاماتنا ونحاول أن نكسر الرموز ونحاول أن نحطم الرؤوس المسلمة. لما تطلق الأقلام العلمانية يقول لك احنا عايزين والله ايه نتكلم على الصحابة على أساس أنهم بشر ونحن بشر، ونحن لم نختلف أنهم بشر ونحن بشر، ولكن الله عز وجل فضل هذا الجيل على غيره من الأجيال، وأوتي فهما. هذا الجيل كان يتنزل الوحي بين ظهرانيه وهم أحياء، ولذلك حديث مسلم عن أنس بن مالك أن أبا بكر وعمر انطلق إلى أم أيمن وهي بركة الحبشية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها ليزورها، فلما دخل عليها بكت، فقال: أتبكين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي؟ فقالت: لا، ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. انظروا إلى هذه القلوب التي جلاها الوحي وصفاها وجعلها قلوبا مؤمنة، هذه القلوب حرية أن تتوقف معها مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة لترى كيف فازوا وكيف استطاعوا رضوان الله عليهم أن يقيموا صرحا للإسلام، عجزت الأمة من بعدهم أن تفعل مثل، ولكن نحن نقول نحن طولبنا بالسير على دربهم. أولا، هذا الجيل من الصحابة رضوان الله عليهم كان عندهم القرآن وكان عندهم السنة. القرآن محفوظ بحفظ الله عز وجل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم السنة أيضا محفوظة، من خلال هؤلاء الحفاظ. الحفاظ يعني أئمة السنة المطهرة الذين كانوا على خير والأمة كلها قد شهدت لهم بالخير. طيب، لم يكن كما قلنا هناك عند الصحابة أكثر مما كان عندنا من الكتاب والسنة، ولكن كيف فازوا؟ تعالوا نضع بعض العناوين سريعا حتى لا أثقل على أسماع حضراتكم. نمرة واحد، أن هؤلاء الصحابة قصروا كل عارفهم وكل مصادر تلقيهم عن الوحي، ولذلك نذكر هنا حديثا ذكره الإمام أحمد عليه رحمة الله وذكره الدارمي، وهذان إسنادان يعضد بعضهم البعض. هذا الحديث فيه عن عبد الله بن زيد، وله رواية أخرى عن جابر بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه مر على رجل من اليهود فوجد عنده نسخة من التوراة، وكان عمر رضي الله عنه أرضاه قارئا للكتب، فلما أخذ هذه النسخة ذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فإذا به يقرأ هذه النسخة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتلون ويتغير، ولم يكن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير ولا يتمعر إلا غضبا لله عز وجل. فقال أبو بكر رضي الله عنه أرضاه: ثكلتك السواكل يا ابن الخطاب، لا ترى إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعندئذ نظر عمر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى على هذه الحال إذا به يقول: أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه نبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين نبيا ورسولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معاتبا عمر: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني متحيرون فيها، مترددون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني هل تشكون في أمري وفي أمر نبوتي وفي أمر أن الله سبحانه وتعالى جعلني خاتما للنبيين وجعل القرآن مهيمنا على كل الكتب السابقة وجعل الإسلام مهيمنا على كل الكتب السابقة؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ ألم آتكم بها بيضاء نقية والذي نفسي بيده لو بدا لكم موسى حيا فاتبعتموه وتركتموني لقد ضللتم سواء السبيل، ووالله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. هذا الدرس كان درسا حيا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنها علامة ودلالة وإشارة منه عليه الصلاة والسلام، يقول فيها للمسلمين: إن الإسلام أرض خصبة وما سواه أرض بور بلقع خراب لا ينبت فيها زرع ولا ماء، وأن من أراد النصر والتمكين وأراد أن يكون قريبا من الله تبارك وتعالى فعليه أن يستمسك بما أنزل من عند الله على رسول الله بواسطة الوحي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: فاستمسك بالذي أوحي إليك. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وقال: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ يعني هل يأبى أحد أن يدخل الجنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. هذه الأحاديث كلنا يحفظها، وهذه الأحاديث عوام الأمة يسمعونها ويحفظونها، لكن ينبغي أن تتفاعل معها، وينبغي أن تفهم أن طريقنا للنصر وللنجاة وللتمكين هو الاستمساك بكتاب الله تبارك وتعالى. في بعض الأوقات والله يا إخواني أتساءل، هل بعض المسلمين يظن أن الوحي يكذب، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذب؟ أفي الله شك؟ هذه مسلمات أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب، وأن الوحي لا يكذب. ولذلك الأمة حينما أدارت ظهرها لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حصل لها ما حصل. تتعجب الله حينما أسمع واحد من هؤلاء حينما يقول لك: أنتم تربطون نفسكم بالموتى، أنتم متخلفون، أنتم رجعيون، أفلا تنظر إلى ما نحن فيه الآن؟ فلان صعد القمر، وأنتم تقولون حتى هذه اللحظة نأكل بالشمال ونأكل باليمين. يعني هذا ما جاء به رسول الله بالوحي عن الله تبارك وتعالى. نحن ارتكبنا أكبر الكبائر يوم تركنا الكتاب والسنة، وأول أصوات الهزيمة الإيمانية يوم نحيت المناهج الشرعية عن التدريس في بلاد المسلمين، وصرنا ندرس ما يدرسه الغرب من سفالة وانحطاط ومن إسفاف. صار المسلم كالإسفنجة يمتص كل شيء ويتحدث كما يتحدث الغربيون. هذه قرى الجيل وهذه مدن الجيل تتحدث بهذه المسائل وتتحدث بهذه الصورة الفجة المبتعدة عن أمر الله وعن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام فذكر صلى الله عليه وسلم فتنة، فتكلم الصحابة، فقام معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه فاستنصت الناس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم لما ذكر هذه الفتنة قالوا: يا رسول الله فما نفعل؟ قال: عليكم بأمركم الأول، أو قال: ترجعون إلى أمركم الأول. إذن الرجوع إلى الأمر الأول، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وصحابته الكرام، لأن الأمة لم ترى رغدا في العيش، ولم ترى تقدما، ولم ترى علوا وسموا ورفعة غير ما رأته في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. الجزئية الثانية التي جعلت جيل الصحابة يتفوق على غيره من الأجيال أن هذا الجيل تمسك بالاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، اتباع القرآن. الله سبحانه وتعالى قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لذلك إخواني الحديث موجود والقرآن موجود، ووجودهما إذا ضربنا له مثلا قلنا أنه كالسيف، السيف لا يعمل بغير بطل، والعين لا تعمل بغير إنسان، فلا بد من بطل يمسك بهذا السيف. إذن القرآن والسنة لا بد لأحد أن يعمل بهما، ولا بد لكل المسلمين أن يعملوا بهما. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يضرب المثل في ذلك. لما النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين توفيه، وكان قد عقد اللواء لأسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، ثم جاء هؤلاء المرتدون فمنع بعضهم الزكاة، وحصل آتي حصل لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ذهب إلى أبي بكر وقال له: أغلق عليك بيتك وأغلق عليك باب دارك. وبعدين يجي يعاتبه في أمر أسامة ويقول: إن جيش أسامة لابد أن يبقى لينصر المسلمين. فأبي بكر يعلنها صريح: لا والله لا أطيعه حي وصه ميتا صلى الله عليه وسلم، ولا أبدأ خلافتي بعصيان النبي صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله إلا هو لو لم يبق في القرى غيري، ولو أن الكلاب تجر بأرجل أمهات المؤمنين ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذت جيش أسامة. ونفذ هذا الجيش. كانت العرب إذا رأت جيش أسامة قالوا لولا أن هؤلاء بهم قوة ما أنفذوا هذا الجيش. فمن كان يريد الردة قال ننتظر، فإذا هزم هذا الجيش ارتددنا، وإذا انتصر تمسكنا بديننا. وحدث ما حدث، غنم جيش أسامة وسلم، وعاد العرب إلى الإسلام ببركة استمساك أبي بكر رضي الله عنه أرضاه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت من أمره شيئا أن أزيغ. ولذلك إخواني ربنا سبحانه وتعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الإمام أحمد عليه رحمة الله فسر الفتنة بأنها الشرك، فسر الفتنة بأنها الشرك، قال لعله أن يرد بعض أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فإذا به بعد ذلك يقع في الفتنة. لأن المعصية هي بريد الشرك، المعصية هي بريد الكفر، أنك تظل ترد الأمر وراء الأمر وراء الأمر حتى تصير بعد ذلك بلا دين في هذا الوجود وبلا رسالة في هذا الوجود. الله سبحانه وتعالى شدد على الأمر فقال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قتادة هذا كان اسمه قتادة بن دعامة السدوسي، هذا الرجل كان من صغار التابعين وعاصر أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه. في يوم من الأيام قال لأنس بن مالك يا أبا حمزة هل صافحت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال فأعطني يدك أقبلها ويلقي إليه يوما من الأيام تفاحة فيأخذها ثم يدلك بها وجهه ويده لمجرد أن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه صافح النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ويأتي محمد بن سيرين فيقول لعبيدة السلماني إن عندنا شعرا أصبناه من آل أنس بن مالك هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عبيدة لو كان عندي مثل هذا الشعر والله لكأني حزت الدنيا كلها. فكيف إذن بهؤلاء القوم حينما يحوز أحدهم سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ويقوم بهذه السنة؟ نحن الآن نعاني من مشكلة كبيرة وهي مشكلة الحجاب، وللأسف الشديد الشويخ الذي لا يشعر بخطورة الكرسي الذي يجلس عليه راح يحل ويحرم كما يريد سدنة العلمانية في بلادنا. لن ينتبه هذا الشيخ إلى أن الله سبحانه وتعالى فرض الحجاب. تعالوا ننظر إلى ما فعلته الصحابيات على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في صحيح البخاري يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن أي يجعلن الخمار من الأمام ويطلق ويطلن هذا الخمار، قالت أم المؤمنين عائشة شققن مروطهن أي الملاءات التي كنا يلبسنها ولم يكن عندهن غيرها فاختمرن بها كأن على رؤوسهن الغربان. ويروي أبو داود بسنده وهو إسناد حسن عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد يوما فوجد الرجال قد اختلطوا مع النساء في الطريق فقال عليه الصلاة والسلام للنساء استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحفات الطريق. يقول أبو أسيد رضي الله عنه أرضاه فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. إذا المسألة أن المرأة الآن حينما يأتيها الأمر من الله سبحانه وتعالى لابد أن تفعله، لأن الحجاب مش مجرد تغطية الرأس أو مجرد تغطية الوجه أو يعني تعرية الوجه بالخمار، وهذا الخلاف الدائر ما بين بعضهم. وهم طبعا عندهم ذكاء، في البداية بدأوا بإن هل الوجه يكشف ولا لا، ولكن وراء الأكمة ما وراءها. وقد اعتدنا هذه الحيل من العلمانيين أنهم دائما يبدأون المسألة ببعض الحوارات البالونية، مسألة اختبار، ثم بعد ذلك يطلقون سهامهم وسيوفهم إلى صدور المسلمين وإلى نحور المسلمين، لأن هؤلاء قوم لا يحبون الفضيلة وإنما يعشقون الرذيلة، يسمون الانحلال فنا، ويسمون الزندقة إبداعا، ويسمون الاحتيال ذكاء. هذه أسماؤهم، وهؤلاء على نحلة إبليس الذي سمى الأمور بغير أسمائها، فسمى الشجرة التي حرمها الله على آدم سماها شجرة الخلد، كما في كتاب الله تبارك وتعالى. عبد الله بن الأنصاري رضي الله عنه أرضاه يوما من الأيام إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمن في المسجد اجلسوا، فجلس عبد الله بن رواحة، رغم أن هذا الخطاب إنما كان لهؤلاء الجالسين في المسجد. فماذا حصل؟ قالوا يا رسول الله لقد فعل عبد الله بن رواحة كذا وكذا. فعندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا على طواعية الله وطواعية رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه أرضاه في القصة الشهيرة لما سمع قول الحق تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال: يا رسول الله، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء أو بيرحاء أو بئرحاء. فقال صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذاك مال رابح، وفي لغة ذاك مال رائج، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. وفي آخر حياته انكب على القرآن يقرأه، فقرأ قول الله تبارك وتعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وكان قد شاخ وهرم رضي الله عنه أرضاه، فإذا به يقول لأولاده: جهزوني، قالوا: نحن نغزو عنك، إن الله قد عذرك. فقال: أي بني، إن الله ولا أراه سبحانه وتعالى إلا قد استنفرنا شيوخا وشبابا، فجهزوني. فجهزوه فغزى في البحر فمات وهو على متن السفينة، فلم يجدوا جزيرة ليدفنوه فيها إلا بعد 7 أيام أو 9 أيام. وسبحان الله، خير عاقبة كانت للطاعة والاتباع، ما تغيرت جثته ولا أنتنت جثته رضي الله عنه وأرضاه. أما الأمر الثالث فهو أن جيل الصحابة رضوان الله عليهم كان عندهم مفاصلة حقيقية بين الكفر وأهله، لأنهم كانوا يعلمون أن هذا الدين إنما هو الحق، وأن ما سواه باطل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يقول سيد رحمه الله: إن رجل كان يسلم فإذا به يودع الكفر ويتركه على عتبة داره قبل أن يدخلها، يغير من حياته إلى حياة جديدة. والله تبارك وتعالى جعل الإسلام كما قلنا أرضا خصبة، وما سواها بلقعا وخراب. نحن أولياء لله عز وجل، والله ولي الذين آمنوا تفضلا ومحبة منه سبحانه وتعالى. ولكن الذين كفروا المسألة مسألة حقوق وواجبات، ومسألة ولاء وبراء، كما أجراها هذا الدين على هؤلاء الذين لم يسلموا ولم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى. أذكر هنا القصة الشهيرة، وهي قصة ثمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه أرضاه. كان ثمامة قد أقسم ليقتلن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن عمه أقنعه ألا يقتل رسول الله، ولكن ذهب ثمامة يوما من الأيام وإذا به يعترض أحد رجال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقتله، وخرج معتمرا، فإذا بخيل النبي صلى الله عليه وسلم وهي تجوس هذه المنطقة. وكان ثمامة سيدا من سادات اليمامة، واليمامة كانت حاضرة العرب، وكانت هي التي تمد العرب بالقمح والحنطة. فإذا بخيل النبي صلى الله عليه وسلم تأسره، فلما أثروه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط في سارية من سوار المسجد ليرى ثمامة الإسلام على حقيقته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وتوسم رسول الله في وجهه الهداية، ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أطلقه بعد عدة أيام، فإذا به يذهب ليغتسل ثم يعود فيقول: يا محمد، والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. يا رسول الله، إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يذهب إلى مكة ليطوف بالبيت وليعتمر، وعلمه كيف يعتمر على ملة الإسلام بغير شرك. فرأت آل عمران وقال: لقد أبدلني الله من الشعر بالزهروين، يعني البقرة، وآل عمران: لا والله لا أستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. أذكر الآن النقطة الأخيرة قبل أن أغادر هذه المحاضرة، أو قبل أن أغلق الكلام في هذه المحاضرة، وهو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهموا الميزان الحقيقي للدنيا، فعرفوا كما كان الذهبي عليه رحمة الله يقول أن الدنيا متاعها قليل وبقاؤها قليل، وحظ كل واحد منا في هذه الدنيا ومن هذا القليل قليل من قليل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما فتح الله تبارك وتعالى عليه البلدان ماذا حصل؟ قالت أمهات المؤمنين أنهن يردن زيادة النفقة منه صلى الله عليه وسلم، وعندئذ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اعتزل نساءه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يريد أن تكون حياته وحياة من يتصلون به بعيدة عن ملذات الدنيا وعن شهواتها. وبالفعل احتجب النبي صلى الله عليه وسلم عن الجميع، ثم نزلت آية التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يحمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وينطلق عليه الصلاة والسلام بهذه الآية إلى أمهات المؤمنين، فيبدأ بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أحب نسائه إليه، ليعلم أنه ليس فوق محبة